المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أيها الإخوة من أعظم ودق أبواب هذا الكتاب النافع، وسوف تعيش هذه اللحظات في وصف حال عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يستطيع بدعوة من دعواته المباركة إلى ربه أن يسير الجبال ذهبا وفضة، وهو الذي يستطيع أن يسأل ربه فيعطيه ما شاء من خير الدنيا والآخرة. انظر إلى عيشه عليه الصلاة والسلام وتأمل بقلبك قبل عينك لتجد مقدار ما أنت عليه من هذه النعم التي من الله تعالى بها علينا. عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، مغشيا عليه، فيجيء الجاء فيضع رجله على عنقي فيرى أن بي جنون وما بي جنون وما هو إلا الجوع. عليه ثوبان مشقان جميلان مصبغان، ثم يتمخط في كمه رضي الله تعالى عنه، ثم يقول: بخ 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 بخ. يتمخط أبو هريرة في الكتان، وهو الذي كان يجوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصرع من الجوع. هذا أبو هريرة. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفث، يعني على ضيوف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفث؟ قال: أن يتناول مع الناس. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب؟ ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، يعني رديء التمر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعانقه ويفديه بأبيه وأمه: بأبي وأمي أنت. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، عنقود قنو شماريخ من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا انتقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در، يعني حلوب. فذبح لهم عناقا أو جدي أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. فقال: هو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا أيها الأحبة، يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لم يكن يخرج فيها، ويأتيه أبو بكر في ساعة لم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيها. وكان أبو بكر رجل حي، فقال له: ما جاء بك يا أبو بكر في مثل هذه الساعة؟ قال: ألقى رسول الله وأسلم عليه. فجاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع. قال: وإني لا أجد الذي تجد. محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته بسبب الجوع. فينطلق إلى نخل أبي الهيثم، وهو نخل عذب الماء كثير النخل والشاء، أغدق الله عليه وليس له خادم، فيجدون امرأته كما سمعتم في الحديث. من أي شيء تعجب؟ أمن جوعه عليه الصلاة والسلام وما يجده من شدة الجوع فيخرج من بيته صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الزاهد بهذه الدنيا الذي لا ينظر إلى حطامها ولا إلى زينتها، وإنما ينظر إلى الدار الآخرة، فيعطيهم عذق تمر، قنوة تمر، شماريخ من تمر، من رطب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الرطب، وهي التي يكون أكثرها مرطبا وأقلها بسرا، يعني تسمى مناصيف، فكان يحب الرطب. فقال: ألا تخيرت لنا من رطبه؟ قال: وضعته بين أيديكم لتختاروا من رطبه وبسره، بسر الذي لم يرطب بعد، على لون التمر أحمر أو أصفر. وأحضر لهم ماء فشربوا وأكلوا من هذا التمر. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. أجل أنتم شو بتقولون؟ علموني وأنا وش بقول. في جرعات ماء وحبات تمر وظل يقول: لا تسألن عن هذا النعيم. أسألكم بالله عن أي نعيم سوف نسأل؟ عن أي نعيم سوف نسأل؟ عن أي نعيم سوف نسأل إذا كان جرعة ماء وحبات رطب اليوم أنت ما فيه، الجميع توضع على مائدتك أنواع التمر، ليس نوع واحد. تتنوع، تدخل الحرم من فضل الله وتجد أن الرجل يدخل الحرم بلا بلغة، ما يحتاج يأخذ معه تمر ولا يحتاج يأخذ معه ماء ولا يحتاج، ولو مكث في الحرم عمره كله لما جاع يوما. ليس فقط من باب من الهدايا ومن الصدقات ومن إحسان الناس ومن دعوة الناس، ليس كله صدقة. ثم يقول: لتسألون عن هذا النعيم. هل عن نعيم الثياب سوف نسأل أيها الأحبة، أم عن نعيم المراكب، أم عن نعيم هذا المسجد الذي أنا وياك الآن جالسين فيه لا نحس لا بحر ولا بقر؟ عن أي نعيم سوف تسأل؟ عن أي نعيم سوف نسأل؟ المطلوب أن نعد لهذا السؤال جوابا، هذا المطلوب. ما هو الجواب الذي سوف نجيب به ربنا جل وعلا حينما يسألنا عن هذا النعيم الذي نحن فيه؟ ما هو الجواب؟ لابد أن نعد جواب: أننا يا ربنا أنعمت علينا فكسبنا مكسبا حلالا، وطعمنا مطعما حلالا، ولبسنا لبسا حلالا، عملنا بقولك يا ربنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. معذرة إلى ربنا يا إخوان، معذرة، معذرة فقط، وإلا السؤال صعب والجواب أصعب، ولكن معذرة إلى ربنا لعله أن يقبل عذرنا، ولا أحد أحب إليه من العذر من الله، لا أحد أحب إليه من العذر من الله، فنتعذر إليه لعله أن يقبل عذرنا، وإلا والله لو ناقشنا الحساب لهلكنا، والله لو ناقشنا الحساب لهلكنا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه أن يعدوا سؤالا على جربة ماء وحبة رطب وعلى شاة تذبح بين أيديهم أو جدي ذبح بين أيديهم، ما تقولون في النعم التي قبل قليل؟ ما تقولون؟ ما تقولون في النعم التي تبسط في موائدكم؟ من منا من لا يتعشى على نوعين أو ثلاثة؟ من منا؟ وعائشة تقول: يمر على بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهر ما أوقد فيه نارا، شهر، وإنه لا يمر على بيته الهلال والهلالين، وليس في بيته إلا الماء والتمر. ثلاثة أشهر تمر على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الماء والتمر، الماء والتمر، ما يلقون خبز، ما يلقون، لا تتكلم عن اللحم هذا انسى، لا يجدون إلا الماء والتمر. فالله المستعان. ثم من أي شيء تعجب؟ من أبي الهيثم الذي كان يخدم نفسه ويعمل بنفسه ويستغني عن الناس وليس له خادم، فيقول: إذا جاءنا سبي فأتينا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فيقول: اختر أيهما؟ قال: اختر لي أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستشار ومؤتمن عليك، أو قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، يعني يكثر من الصلاة، واستوصي به معروفا، انظر إلى المرأة الصالحة. فانطلق به إلى امرأته فأخبرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المرأة، يعني المرأة تفرح بالخادم، يجي خادم يريحها، يجيب الماء ويناظر، ينضح الناضح ويحل بالبقر ولا الغنم، يريحها. فأخبرها، قال: هذا الخادم أعطناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: استوصي به معروفا. قالت: والله لا أجد إن فاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. يا أخي وش ذا المرأة دي؟ رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نفوس تعلقت بالدار الآخرة، ليس لها في الدنيا نصيب، ما نظرت، ما قالت والله خادم وإن شاء الله نبي نوكله ونشربه ونطعمه ونسقيه ولا تخاف، هذا هو الاستصحاب بالمعروف. كانت لا 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 أرى أن تنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، هذا أكبر معروف تسديه إليه. ومن أيهم تعجب؟ هل من امرأة أبي الهيثم أم من أبي الهيثم الذي أعتقه مباشرة؟ ما قال لا أنت ما تبين في البيت أنا أخذه معي وخلي هو الذي يستسقي بدل، هو ذهب يستعذب لهم ماء، يأتي بماء عذب إلى بيته بدل ما أنا قاعد أشيل هالقربة على ظهري بروح وجهي خلاص بحطه وبأكرمه وكل شيء، ولكن يستعذب الماء لا تريدونه في البيت وفي داخل الحائط أنا 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 أستخدمه، فيعتقه مباشرة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقرر أن كل إنسان له بطانة، بطانة تأمرك بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوك خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. كل منا له بطانة في بيته. عندك أحد يأمرك بالمعروف؟ أخ، أخت، أب، أم، زوجة، ابن عم، من البطانة أو والعياذ بالله بطانة سوء، تقف في وجه الخير الذي تريد أن تصنعه. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل إهراق دم في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو سعد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل سعد وضل عملي. أول من إهراق دم في سبيل الله، أول من رمى سهم، أول من فدى، لم يفتي النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمه وأباه إلا بسعد، قال فداك إرمي فداك أبي وأمي، وهو أول من أطلق سهما في سبيل الله فرمى به عدوا ثم سالم منه الدم، ثم حوصر في الشعر، وكان لا يأكل إلا ورق الشعر وغرق الشجر، ورق الشجر ونوع من أنواع اللوبيا والفاصوليا من هذه الحبلة، لا يجدون ما يأكله، وإن لا أحدنا لا يخرج منه كما يخرج من الشاء والبعير، مثل الروث هذا اللي يخرج منه على شكل حبات، هذا الخارج منه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ومع كل هذا العمل والجليل يأتي من بعد ذلك من بني قومه وبنو أسد يعزرونه في الدين، ينتقدونه في صلاته وينتقصون منه أمره في صلاته، لقد ضل، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. أنا تعيرونني بأني لا أحسن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سعد بن وقاص من العشر المبشرين بالجنة، يأتي بنو أسد فينتقصون صلاته عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أمر الدين لما أقوم به، وهو يقصد به الصلاة، ما الذي أقوم به؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. 30 يوم، يعني وش كبر هالإبط حق بلال؟ علمني بس وش يواري إبط بلال؟ ها يعني وش يواري إبط بلال؟ يعني ترى أنتم يا المتأخرين أغلبكم ما يعرفون تخبئة الإبط، ما شاء الله عليكم، تعرفون تخبئة الإبط ولا ما تعرفون؟ ها شيخ تخبئة الإبط من أول، إذا جاء أهلنا من أول جايبين شيء نفيس يغبونه هنا بالإبط عشان ما حد يشوفه، هنا جايبين حلوى ولا جايبين، عشان لما كانت البيوت مجموعة فيها 5-6 عوائل ما يستطيع يجيب يعني يحضر الحلوى لكل أطفال البيت، عيال أخوه وعيال أخوانه، تجد في البيت ما شاء الله 30-40 طفل فما يستطيع، فهو أطفاله 4-5 جايب لهم كيسة حلاوة يحطها في بطه كذا بسرعة ويدخل حتى لا يراها أحد، ثلاث أربع حبات حلوة. هذا إبط بلال ما الذي يواريه؟ ولقد رأيتني يمر عليه 30 ليلة ما بين يوم وليلة وليس لي ولبلال من الطعام إلا ما يواري إبط بلال. وش واري؟ 4 حبات تمر، 4 حبات تمر، ماذا يواري؟ وش هالإبط الكبير الذي لو كان أضخم، وبلال أصلا من حيث صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما الذي يواريه إبط بلال؟ 30 ما بين يوم وليلة، 30 ما بين يوم وليلة، هذا عيش محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفة، إلا على ضيف، ما قد غدا وعشاء لحم وخبز، هذا ما قد صارت أبدا أبدا أبدا، إلا إذا أتاه ضيوف، إلا إذا أتاه ضيوف، غدا وعشاء لحم وخبز هذه مستحيلة، إلا إذا جاءه ضفف ضيوف، فإنه من أجل إكرام الضيف صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3، وهذا الحديث ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه 3. وعن ابن لكعب مالك عن أبيه قال كان رسول الله يأكل بأصابعه 3 ويلعقهن. وعن أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعم من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، سواء 2 مع الثالثة هكذا، هذه 3 أصابع، هذا إذا كان الأكل يستطاع بهذه، يعني هذا غالبا ما يكون فيش بـ3 أصابع في الأمر المهروس، الأمر المهروس، يعني فيستطيع الإنسان أن يأكل بـ3 أصابع. أما الأمر الذي لا يستطيع أن يأكل بـ3 أصابع، يعني مثل اليوم الأرز وما شابهه، فإنه يصعب بأن الإنسان يأكل بـ3 أصابع، فإنه يأكل بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق هذه الأصابع 3، يلعقها، وفي خارج يعني عند غير الترمذي أو يلعقها لمن يستسيغ لعقها، يعني إن رضيت الزوجة ما تلزمها بعد وبتقول لعقيها، ما تشتهي طيب غصب، إحنا الأنفس لها حقها، ما بتقول والله كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه أو يلعقها، تعالي العقية صالح، طيب ما تشتهي، ما يأتي هذا، يعني لا تلزمها، فإن هي رغبة، لأن قال بعضهم يلعقها حتى خادمه، ما أصابعك أصابع الرسول عشان تجي والله تقول والله ألعقها. طيب بعض النساء تكره الطعام اللي أنت أكلته، ما تحب الطعام الذي أنت أكلته، تجي غصب إلا تلعقها. فهنا يا شيخ يعني بعض الناس يجي يريد أن يطبق السنة في تهاوش حرمته، يا أخي لا تهاوش أنت حرمتك، ما طبق السنة، أنت العق، هنا لعقك أنت سنة، لكن للعاق لأنه متعلق بحكم آخر، ما بشخص آخر، الحكم متعلق، ما تلزمه، ما قال ما من عرضت عليه اللعقة فيجب علي أن يلعق، هذا ما صار، وإنما يلعقها. فإذا هي رغبت كيفها، ما رغبت كيف، وما بغى بعد الولد الصغير اليوم يطيعك، هذا يطيعك الولد الصغير، الولد الصغير اليوم ما عاد يأكل أكلك ولا يرغب أكلك ولا يشتهي أكلك، مختلف، يعني الأمر مختلف، يعني تجد أنت ككبير وتتطعم ببعض أكلات لا يرغبه ابنك ويتقزز منها اليوم، يعني سواء إن وضعت عصيد أو دخن أو ما شابه، وين يشتهي ولدك ولا يقرب إليه. قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن صلى الله عليه وسلم، يعني مستند إلى ما وراءه من الضعف، ما في حل يقعد قعدة كاملة من الجوع الذي به من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. عاد يعني لا توقع أنه لما جلس صلى الله عليه وسلم على التمر دق لها نصف تنكة، أنا 4-5 حبات صلى الله عليه وسلم كان خفيف البطن صلى الله عليه وسلم، خفيف المأكل، ظريف الهيئة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحوارية؟ قال: فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قال: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه، ثم نعجنه. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكروجة ولا خبز له مرقق صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. هذا خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين. خبز الشعير، خبز إيش؟ الشعير. خبز الشعير اليوم حنا وش نسميه؟ وش سمى؟ ها؟ حب يعني؟ لا، الحب لا، لا الحب لا، الحب هذا لا. خبز الشعير ما تعرفونه، ما لا, لا تحسب انه يباع. خبز الشعير ما يباع، يباع فقط خبز الشعير في محلات اليوم للأسف مضادة السمنة حقات الحمية. أما بتروح البقالة تقول عطني خبز شعير، يضحك عليك، ما تلقاه. هذا اللي النخالة أو اللي يسمونه عيش بلدي، ها، هذا يثرى فقط، بعد يوضع عليه شيء من البقايا زي الألياف، يعني بقايا البر. كل الذي تأكلونه أنتم من فضل الله بر، ما تأكلون بر ولا قمح، سواء أبيض أو أسمر، كل طحين من البر، من القمح. أما الشعير فهو يخبز نادرا من أجل الحمية، مثل الله عافينا وياك معه السكري، فيأكل خبز الشعير أهون. وهو غالب ما يكون كعك، يأتي على شكل كعك اليوم، ما يأتي على شكل الخبز الذي تأكله أنت اليوم، وإنما على شكل كعك، يعني يغمسه في شيء يرققه، ها؟ يأتي عدة أنواع، فهو من أنواع الحمية لأنه أخف في قضية السكري وما شابهه، أو الذي يريد أن ينحف وهو ألين للبطن، هذا من زود التخمة، نسأل الله العفو والعافية. لا، النبي صلى الله عليه وسلم على العكس، ما كان يلقى القمح. ولذلك يأتي بعد قليل اللي هو حديث سهل بن سعد قال: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية، يعني الحواري، من يلقى النقي؟ يعني الحب المنقى والنظيف، وهو البر النظيف. قال سهل يصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. هذا ما رأى النقي، يعني حب نقي مصفى والزين منه والنظيف، هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، حتى لقي الله عز وجل. قال: هل كانت لكم مناخل؟ تعرفون المناخل ولا ما تعرفون المناخل؟ منخل. وش المنخل؟ ايه؟ ها؟ غربال. المنخل يوضع فيه فينقى حتى يسقط القشر الذي فيه، ينزل مع المناخل ويبقى حبة الشعير كاملة ما تسقط. قال رضي الله تعالى عنه: ما كان، يعني قال لم يكن أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مناخل. قال يسوون، قال يجيب الحب في صحنه ويحركه وينفخه. يعني تذكرون الأخوات اللي يبيعون السبالة من أول عند الحرم؟ راحوا الحين، زين، تذكرون ولا لا؟ يوم كنتوا صغارين ما تشترون سبالة، اللوز سبالة، أنتم أهل مكة تسمونه سبالة، ليش ها لوز ما تسمونه سبال؟ احنا اخذنا منكم اللفظه، احنا نسميه، يعني احنا ما نسميه سبال يا اخي، اخذناها من مكه، لان في لما كنا صغارا كنا نشتري، يعني احنا عودونا جزاهم الله خير اهلينا، يعني انا ما صمت رمضان في حياتي الا في مكه، الا بعد ما توليت امامه مسجد، فيمكن مكثت خمس ست سنوات كنت أصلي التراويح، فاضطررت ألا، ولا باقي من منذ أن كنت صغيرا من خرجت على الدنيا لا أعرف رمضان إلا في مكة. فكنا طبعا من أول بعد أو وقت صلاة التراويح صغار، فكان معنا على ربع ريال ونصف ريال فنذهب، فكانوا الأخوات اللي يبيعون السبال، يعني هم يسمونه السبال إحنا ما نسميه، فكانت طبعا تأتي بالفول السوداني بقشره فتحركه على المنخل على هذا المنخل على الصحن اللي معها وتنفخه عشان يطير القشر، يعني هي ما عندها وقت تنقيه، ها بيدها طبعا فتنقيه، المقصود أنه بنفس الصحن يوضع فيحرك وينفخ حتى يطير ما يطير منه، ثم بعد ذلك يقول رضي الله تعالى عنه فيطير منه ما طار، ثم نثريه بالماء ثم يعجنونه، يثرى بالماء ثم بعد ذلك يطحنونه يدقونه ثم يحصل له ما يحصل. وما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان، وهو المرتفع من الأرض السفرة المرتفعة، ولا سكرجة، يعني التي الإناء الصغير الذي يوضع فيه الشيء القليل مثل يعني المقبلات، صحون المقبلات التي توضع فيها، يعني التي يسمونها فاتحة الشهية، وحنا ما شاء الله الشهية، لكن مثل المقبلات يعني اللي يضع لك صحن حمص وصحن مدري ايش، أو أيضا السكروجة أنه ينقل من الصحن الكبير إلى الصحن الصغير، لا، وإنما كانوا يجتمعون على إنائهم. وهذا النقل له بابان، الأول الأفضل والأولى أن يجتمع الناس على طعامهم، أن يأكلوا من نفس الطعام، إذا هذا الاجتماع هذا الأكل يأتي من يأكل من بعدك وتريد أن يستمر فلا بأس أن تنقل من المجتمع إلى الصغير محافظة على نظافة الطعام ليأكله من بعدك. اليوم الأنفس صعبة، فإذا رأت أماكن اليد يمكن ما تأكل، فلذلك تنقله من الكبير إلى الصغير، فلا حرج في ذلك حفاظا على النعمة المقدمة على قضية الاجتماع عليه. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. تعرفون السفر ولا لا؟ وش السفر؟ ها؟ ايوه، مو بالسفر ذي بلاستيك، سفر نوع من الحصير اللي تشوفون الان تباع عند الشوارع، هذه السفر التي كانوا ياكلون عليها لانها اسهل في الغسل، ما تحتاج الى غسل، ما تحتاج ماء، ما عندهم ماء، ها، فلذلك ماذا يكون؟ يعني ان ينفضها وتنتهي بس، ويضعها في الشمس وتنتهي وترجع على ما هي عليه. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديث نعم الأدم أو الإدام الخل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله نعم الإدام الخل. وعن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأوتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا أكلها. قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بين تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدن فقال له موسى أدن فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. وعن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله كل الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت وتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. وفي طريق أخرى إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا. وفي طريق ثالثة تريدا عليه دباء فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة وكان يحب الدباء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وعن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ فقال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. وعن عطاء بن يسار أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وعن عبد الله بن الحارث قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وعن المغيرة بن شعبة قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منها. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له؟ تربت يداه. فقال وكان شاربه قد وفى. فقال أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها. وعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيد قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وكان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. وعن أم هاني قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل. فقال هاتي ما أقفر بيت من أدم فيه خل. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومثل عن أنس بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالات الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. وعن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. قالت فعجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قال فجعلت له سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إن هديت لنا هدية. قال وما هي؟ قال حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. هذا هدي أو صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث تنوعت في إدام. الأول الخل. والخل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. والخل سواء كان في ذاته وهو الماء والغالب على أنه الماء الأبيض ماء الخل أو في أنواعه مثل خل التفاح وخل الرمان وما يتخلل منه أو ما تخلل من باقي الأطعمة. فإن بعض الناس يكون صاحب تدبير في طعامه فإذا بقيت بقايا الطعام مثل أنواع الخيار والجزر والفجل فإنه يجمعه في إناء ثم يخلله بطريقته فيأكل منه ويستطعم منه لأولاده. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج صلى الله عليه وسلم. وفي أكله لحم الدجاج أمران. الأول أن قد يكون بعض الدجاج تكون مما تأكل من الجلالة تأكل من بقايا السوق وتأكل بما ينظر يتقدر منه الناس. فإن مشيها وحركتها تطهر ما أكلته، تطهر ما أكلته. ولذلك لما تنحى الرجل قال له أبو موسى ادنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، وضع على طعامه فأكل منه، قال إني رأيتها تأكل شيئا فاستقذرته فحلفت ألا أطعمه. فالاستقذار قد يرد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه فأقر، أكله وأقر على أكله صلى الله عليه وسلم. هذا في السابق اليوم، هذا الكلام على الدجاج البلدي، دجاج البيوت اليوم. أما اليوم الدواجن هذه التي نأكل منها فهي تأكل من يعني من غير شعور، يعني تعرفون كيف يسوون فيها ولا ما تعرفون؟ ها؟ يعني تعرفون غير الهرمونات، إذا كان تقصد الهرمونات لا، لكن لو قلنا أنها سليمة من الهرمونات، يعني يضعونها في الضوء ويخلونها للقمح، يعني هي اليوم ولدت صوصا، اليوم ولدت مثلا تفقست فأصبحت صوصا، فالدجاجة طبعا مع النهار تبدأ تأكل 24 ساعة ما توقف، تمام؟ فيضعون عليها النور أغلب الوقت بحيث أنها دائما تأكل وتشرب، تأكل وتشرب، فتنتفخ في 4-5 أيام ثم على طول على الذبح. فلذلك يعني لا تتغذى التغذية، يعني الفائدة المرجوة في الدجاج لا تجده في مثل هذه الدواجن بقدر الدجاج البلدي الذي يأخذ طوره وحياته التي يعني يعرفها أهل المزارع أكثر، حتى في نوع بيضه، حتى البيض البلدي يختلف عن بيض المزارع أو المشاريع كما يسمونها. فالبيض البلدي يعني حتى يختارونه للمرأة الولود وللطفل الحديث إلى آخره، بخلاف بيض المشاريع والمزارع. وقال صلى الله عليه وسلم النوع الثاني الزيت، وهو زيت الزيتون، وهو نافع ومفيد، وقد مدح في القرآن، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال حاثا كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يعجبه الدباء كما يقول أنس، حتى وضعت بين يديه طعام فكان يتتبع الدباء فيعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم. والدباء قيل هو القرع، هل هو القرع الأصفر؟ القرع الأصفر، القرع أنواع، في القرع الأصفر معروف، ها؟ يعني يأتي أنواع، يأتي مدور وطويل وأنهم أصفر وفي داخله حب. النوع الثاني قرع أبيض، يعني قرع أبيض، احنا نسميه عندنا نجد، ما نسميه قرع، نسميه نجد، لونه أبيض. النوع الثالث اللي هو يسمى اليوم في السوق في الحلقة يسمونه القرع الأمريكي، وهو أقرب ما يكون كأنك تأكل بطاطس، يعني غليظ وشديد، ليس بطعم القرع الأصفر. الأغلب طبعا هذا الأخير لا أعلم، لكن الأغلب الذي اختلف فيه مفسر الحديث هل هو الأصفر أو الأبيض. أخضر، هو لونه أخضر من برا، لونه أخضر، تمام، ومن داخله أبيض، وكلاهما قريبان من الطعم، طعمهما واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فكان الفائدة الثانية أنك إذا جلست مع إنسان مقدم عندك محبوب وتعلم أنه إذا وضع على السفرة يستحي ويخجل، أن تقرب إليه ما يحب من الطعام، أن تقرب إليه ما يحب من الطعام. فكان أنس رضي الله عنه يتتبع الدباء، يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبها. فمثلا يعني لما يدعى عمك، خالك، قريب لك، ضيف عند والدك، عندك، فتعلم يخجل مثلا أنه يعني يمد يده إلى شيء معين، فأنت يعني حينما تكون يعني تقرب إليه ما تظنه. ولذلك يعني العادة الموجودة عند الناس لما يقطعون اللحم للضيوف هذه محمودة، محمودة، لأن الضيف يخجل يعني أن يبادر، فأنت تظهر كرمك لهذا الضيف الذي يديك بأن تقرب له ما تظن أنه يطعمه. وأكل الدباء قال نكثر به طعامنا، يعني ما عندهم شيء فيكثر به، وهو يحبه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم، يحب الحلوى والعسل. لكن هنا نرجع إلى القاعدة، هل هذه سنة؟ ومثلها الدباء هل هي سنة؟ يعني بحيث أنه والله أقول أنا أروح أشري قرع وأقول والله باكل القرع علشان النبي صلى الله عليه وسلم أكله. إذا في أصل المحبة والتشبه هذا أجر، أجرك على محبة والتشبه ليس على أكل القرع، لكن لو قلنا سنة لكان القرع أكله سنة، والله يفرحون تجار القرع لو قلنا أكله قرع، يعني كانوا يضعون الحديث من أول للتجار، من أكل العصيدة فله مدري إيش، مرة واحد يبيع باذنجان وكسد سوقه، فجاء قال باذنجان ما مشى عندي، قال ولا يهمه، قال حدثني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أكل الباذنجان عوفي من 70 داء، وواقف ما عنده، يعني دخل النار وهو واقف إلا أن يشاء الله، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله العفو والعافية، من أجل باذنجان. فلذلك الإنسان يعني لا أننا نزيد في أمر قد يتوهم فيه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حب جبلي ذاتي، يعني لو وضعت بين يديه الكوسة هل ممكن يأكلها ولا ما يأكلها؟ فلا نعلم، لا نعلم، قد يأكله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الشاة الذراع، هل معنى ذلك أنه لا يحب الظهر أو ما يحب فخذ الشاة؟ لا، وإنما أي أمور قد تكون أغلب ما تكون جبلة في الإنسان يأكل منها. كان يحب الحلوى والعسل، يحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم، يحب الحلوى والعسل. فحبه صلى الله عليه وسلم للحلوى والعسل يختلف بين الناس، في ناس ما تحب السكر أبدا، ما تحب السكر حتى وهي معافاة، مو بلازم من مرض، ما تحب السكر، ما تحب، يعني ما يستصيغ طعم الحلوى، وكذلك مثله في العسل. فلا نستطيع أن نطرد السنية في مثل هذه الأمور، وإنما هي أمور جبلية. وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فيه دليل على أن ما مسته النار لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. وقال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد، أنه يجوز أن يؤكل الشواء وأن يكون الطعام والشراب في المساجد، بشرط ألا تكون لها رائحة مؤذية، ألا تكون لها رائحة مؤذية، ومن باب الأولى ألا يكون فيها ثوما ولا بصلا ظاهرا بحيث أنه يؤذي المسجد. ثم قال المغيرة ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأوتي بجنب، يعني هو ذهب ضيفا مع النبي صلى الله عليه، أو كنت ضيفا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي منها. فيه أن الذي يضيف الناس هو الذي يخدمهم، الذي يضيف الناس هو الذي يخدمهم. فضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقطع هذا الجنب الذي بين يديه، وهذا يصدق أنه لم يأكل اللحم إلا على ضفف، إلا على ضيوف، فلان عنده المغيرة ضيف أوتي بجنب فأخذ يقطعه له يحز له منه. فلما أوذن بالصلاة ألقى الشفرة، ألقى الشفرة فقال ما له، تربت يداه، دعاء طبعا، وهي أصلها من افتقرت، لكن اعتادت على كلامها العرب بقصده أنه يعني بالدعاء له بألا يعني تصل يديه، قال تربت يداه، المقصود به فقر حتى وصل التراب، فهو تصاغ ويقال تربت يداه بأن يدعو الله جل وعلا ألا يفتقر هذا الإنسان وأن يصل إلى حال التراب. قال وكان شاربه قد وفى، وكان شاربه أي طال وكثر شاربه، وهو المقصود به المغيرة رضي الله عنه، المغيرة كان شاربه قد وفى نزل، فقال أقصه لك على سواك، يعني يأتي بالسواك تمام، ويضعه ويأتي بالمقص ويقصه له، يعني يحدده على إيش؟ على سواك. الحين إذا رحت الحلاق وجاء بقصار لك إيش؟ على مشط، صح؟ فلم يكن بين يديه مشط صلى الله عليه وسلم، فقال إيش؟ تقصه لك على سواك، يحدده بالسواك فيقص الزائد الذي يحف به شاربه، أو قصه، أو قصه يعني أنت على سواك بحيث تحف شاربك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم الذراع، وكانت تعجبه، حتى أن اليهود علموا ذلك، ولما وضعت له أو دعته تلك اليهودية الخبيثة، ثم دعته إلى شاة سمت الذراع منها، سمت الذراع منها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الله تعالى قد كتب الموت على خلقه ومن بينهم محمد صلى الله عليه وسلم، فشاء الله تعالى أن يجعل موته الكريمة صلى موته صلى الله عليه وسلم بأن يجمع له ربه بين النبوة والشهادة كما يقول بعض أهل العلم، فلذلك سمته تلك اليهودية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته: إني لأجد أثر تلك الشاه، هذا أوان انقطاع أبهري، إني لأنظر لإني لأجد أثر تلك الشاه، يعني المسمومة التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم، فسرد السم في بدنه صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي عبيد الذي له قال: ناولني الذراع، ثم قال: ناولني الذراع، فقال: إلى كم أناولك إياه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ قال: ناولني الذراع. فناوله في شاة واحدة، ثم قال: ناولني الذراع، فناوله، ثم قال: ناولني الذراع، قال: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ قال: أما إنك لو سكت، ولا نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، كل ما قلت لك عطني أعطيت. وهذا ليس بمستغرب، فإنه معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه الذي فار الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي توضأ أصحابه وكانوا بالمئين على القليل من الماء، وهو الذي إذا جلس على الطعام تكثر بين يديه صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة أن تتكرر الأذرع بين يديه عليه الصلاة والسلام. ودخل على أم هانئ فقال: عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا خبز يابس وخل. فقال: ما أقفر بيت من أدم فيه خل، يعني من باب إذا كان البيت فيه خل وقطعة خبز الحمد لله ما فيه فقير، وإنما يجد ما يواري به جوعه. وكان من أعظم أنواع الطعام وأفضلها الثريد، فشبه فضل عائشة على النساء بفضل الثريد على الطعام في أكثر من حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ما هو الثريد؟ وش الثريد؟ فتة؟ وش الفتة؟ عاد أنا بلشت، يعني تقريبا صحيح، هذا هو الثريد، يعني يختلف طبعا باختلاف البلدان، منهم من يسميه فتة كما ذكر الأخ، أو يسمى عندنا حنا قرصان، يعني اللي هو المرأة، لا يعني قرصان اللي هو يقرص بحيث أنه العجين يقرص على المقرصة ثم ينشف ثم يعني يكسر ثم يبلل بالمرق واللحم، ومنهم من يسميه، يعني هو المقصود أنه أنواع من الخبز سواء كانت بر أو شعير أو ما شابه، كل بما يشتهي بحسب البلدان، ومعه اللحم، ومعه اللحم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط، قطعة أقط، أقط اللي هو إيش؟ الأقط، اللبن أشبه ما يكون مجفف مع شيء من الطحين، يعني يخلط معه شيء من الطحين ويوضع يغلى ثم يصهى، يعني يغلى غليانا ويحرك حتى يتحول إلى أن يكون خاثرا، ثم بعد ذلك تجمعه المرأة في يدها وتبان فيها أصابع المرأة، ثم يوضع على في صحن، ثم عليه نوع من الشاش حتى ينشف بهدوء، حتى ينشف بهدوء، ويسمى عند العوام عندنا يسمى إيش؟ ها؟ إيش؟ مضير؟ مضير بس يعني مو بنوع من اللبن، يسمونه مضير، يسمى بقل، يسمى بقل، يسمى مضير بأنواع العادات ولهجات الناس.
إيه؟
لا، إذا الخل ممنوع منه فما يجوز أن يتعاطى. النبيذ بأنواع، أنا قلت يعني خل التفاح، خل الرمان.
يعني في بعض الأماكن لا نجد إلا هذا، نمضي فترة فيه.
يعني بس ما أعرفوا شنو النبيذ، إذا النبيذ كما يأتي معنا بعد
خل. من عنب.
أي هو خل التفاح، خل العنب ما في بأس.
يعني
يأتي معنا بعد قليل أنواع النبيذ، بعد قليل ويأتي أحكامه. فنظرا لأن اللبن قد في تحويله من لبن إلى أقل ورض على النار، فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في أول هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ مما مست النار، ثم بعد ذلك نسخ فأصبح لا يتوضأ مما مست النار. وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق، أولمها وضع وليمتها رضي الله تعالى عنها بتمر، وفي بعض الألفاظ بحيس، وهو السويق اللي هو يعني وش يسمون الحيس وال ها وش الحيس والسويق، هو بمعنى واحد، يعني يؤتى بالتمر ويخلط معه نوع من الدقيق والسمن ويخلط على بعض، يعني أشبه ما يسمى يعني اليوم عندنا احنا بالقشت، يسمونه قشت، قشت تمر، يعني قريب منه بعض القشت. طبعا هو تمر وسمن، تقشد التمر وتوضع على النار، فإذا وضع عليها نوع من الدقيق خلط مع بعضه وأوكل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم كما في حديث جابر، وكان يأكل منها إلى آخره. ثم حديث أم المنذر رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، التمر من أول إلى آخره. يأتون بعض أنواع التمر يستحمل المكث الطويل وهو في قنوة، يعني التمر أنواع، منه ما يؤخذ تمرا فيوضع في الجصة، تمام، يكون أحفظ له، فيوضع في جصة التمر ويخزن يكنس، وهذا الذي يطول. ومنه ما يتحمل البقاء بعذقه، عذق التمر يعلق ويمكث طويلا، وهي على حسب أنواع التمر اللي اليابسة والرطبة إلى آخره. فدخل على أم أيمن وعنده دوالي معلقة من أنواع التمر، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل منها، يأخذ من هذه ومن هذه معلقة هي، وعلي رضي الله عنه يأكل منه. ثم لما أكثر قال لعلي: مه، قف، فإنك ناقح، يعني حديث عهد بمرض، فما زلت لم تنقه لم تصفى، وكان علته في بطنه، والرطب مع حلوه قد يسبب شيء من شدة إعادة ألم البطن، فأوقفه عنه صلى الله عليه وسلم. فقالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، صنعت لهم رضي الله تعالى عنهم عنها نوع من السلق، يعني نوع من أشبه ما يكون بالشوربة، تمام، من الشعير. فقال: أصب من هذه فهذا أوفق لك، فهذا أوفق لك لبطنك وأنقى لبطنك، يعني أشبه ما يكون مش نسميه حنا اليوم السلق. لا صنعت لهم سلقا وشعيرا، أشبه ما يكون ب يعني شوربة كويكر، يعني شوربة هذه أشبه ما تكون حساء، أشبه ما تكون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه هديت لنا هدية قال وما هي قال حيقة قلت حيس وهو سبق قال ما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل فالحيس هو أن يؤتى بالتمر ويرش عليه أقط أو دقيق فيؤكل وحديث أنس كان يعجبه الثفل من الطعام يعني ما بقي من الطعام فكان يأكله صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء وبقي من طعام أهله طعاما أكل منه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية فقال أو أصلي فأتوضأ. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. المقصود به هنا الوضوء يطلق على معنيين لغوي وشرعي. فهنا المقصود به الوضوء اللغوي وهو هديه في غسل يديه عند تقديم الطعام له أو بعد الفراغ من الطعام هديه صلى الله عليه وسلم في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقال أنا نأتيك بوضوء فبين لهم أنه لم يريد الصلاة حتى يتوضأ. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن عمر بن أبي سلمة أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادنوا يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أذكاره عند قبل الطعام وبعده الأول أنه يسمي الله حتى قال إذا أكل أحدكم فنسي فليقل بسم الله أول وآخره حتى يعني ينهي له ما سبق من نسيانه في التسمية. وكما أوصى به عمرو بن أبي سلمة وهو ربيبه في حجره صلى الله عليه وسلم قال ادنو فقل بسم الله فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فإذا الهدف الأول عند قبل بدء من الطعام هو فقط أن تقول بسم الله ولا تزيد تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا، وإنما هديه صلى الله عليه وسلم أن تقول بسم الله. فإذا فرغت هناك عدة يعني أذكار وردت عنه صلى الله عليه وسلم، منها أن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع يعني أنك تريد استمرار نعمة الله تعالى عليك ولا تتودع منها في هذه الأكلة، ولا مستغنى عن نعم الله تعالى ولا عن فضله وإحسانه جل وعلا. ومنها يعني تعرف أن تقول أن تكتفي أن تقول الحمد لله، فإن الله كما في الحديث الأخير لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيشرب عليها، فممكن أن تقول بعد الطعام فقط الحمد لله. ومنها أن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكمل لا كافي له ولا مؤوي. ومنها تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ولك أن تجمع بين هذه الأذكار في موضع واحد ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه رضي الله عنه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، والماء والنبيذ والعسل واللبن. قدح النبي صلى الله عليه وسلم من خشب وغليظ، وحتى أنه انكسر فضببه صلى الله عليه وسلم، يعني تضبيب أن يجمع بين المنكسر الشرخ الذي يحصل في الكأس، فيجمع بينه، يلحم بينه، يصبون فيه نوع من الحديد حتى يتماسك، حتى يتماسك، حتى لا يخرج الماء لما يصب فيه أو المشروب لما يصب في هذا القدح لا يخرج. فلما انشرخ هذا القدح انكسر، النبي صلى الله عليه وسلم ضبب جمع بينهما فصب فيه من الحديد. طبعا ليس هو، وإنما ذهب إليه من يضببه، الناس يعملون هذا العمل، فيذوب الحديد الساخن بين الجزئين المنفطرين، الجزئين المنشرخين، فيجمع بينه فيلتحم الحديد فينشف، فإذا صب السائل في هذا الإناء لم ينسكب ولم يخرج منه. فيقول أنس رضي الله عنه: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء الماء والنبيذ والعسل واللبن، كله شربه صلى الله عليه وسلم في هذا الإناء، كله شربه صلى الله عليه وسلم، فهو إناؤه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ليس عنده إلا هذا الكوز، ليس عنده إلا هذا الكأس الذي يشرب منه عليه الصلاة والسلام. المثلوم اللي من هنا يكون الثلم، نهى أن يشرب من ثلمة القدح مو عن الكأس، فإذا كانت مثلومة الفنجال أو البيالة أو الكأس فيها ثلم، يعني تعرف لما تغسل أو يغسلون الأواني طيح منها فتنكسر شيء بسيط، فيستمر استعمالها، لا يجوز أن ترمى. يعني أنت لا تشرب من ثلمة القدح، اشرب من الجهة الأخرى الغير مثلومة، هذا المنهي عنه، لكن مو كل الكأس يرمى. لا عليكم السلام. أي والله ما ننتظر المؤذن. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.